الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله. أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد، فيا عباد الله، إن الحب في حياة الإنسان هي الجرثومة التي تفتك بسعادته ومقومات عيشه فردا ومجتمعا ودولة. والحب هو الدواء الشافي، وهو المصل الواقي من تلك الآفات كلها أيضا. وهكذا فإن الحب في حياة الإنسان داء ودواء. ولكن متى يكون الحب داء ومتى يكون دواء؟ أحسب يا عباد الله أن الإجابة عن هذا السؤال من الأهمية بمكان، فلنستوعب جواب ذلك مستخلصا من كتاب الله ومستخلصا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكون الحب في حياة الفرد والمجتمع والدولة داء فتاكا وجرثومة مهلكة عندما يتوجه الإنسان بالحب لذاته. ومعنى توجه الإنسان بالحب إلى ذاته أن يحب في ذاته أهواءها ورغائبها ورائدها الحيوانية، وأن يحب في ذاته رغائبها ومبتغياتها وعصبيتها للذات أو للجماعة التي تعتز بها وتنتمي إليها. عندما يتوجه الإنسان بالحب لذاته من خلال هذه الرغائب والشهوات التي ذكرتها لكم، يكون الحب جرثومة فتاكة ويكون داء وبيلا. كيف ولماذا؟ ذلك لأن رغائب الناس مختلفة، ولأن مصالحها الذاتية الآنية متعارضة وربما متناقضة، ولأن غذاءها العصبي متناقض ومختلف. ومن ثم فلا بد أن تتصادم الرغبات، ولا بد أن تتصادم الأهواء والشهوات والعصبيات، ومن ثم فلا بد أن يتحول التصادم إلى صراع، ولا بد أن يتحول الصراع إلى عداء وخصومات وحروب. ودونكم فتأملوا في حياة الأمم السابقة، هل نكبت بالعداوات والحروب المختلفة إلا لهذا النوع من الحب الذي كان جرثومة فتاكة في حياتها. فهذا هو الحب الدائم، وهذا هو الحب الذي يشكل جرثومة في حياة الإنسان فردا ومجتمعا ودولة. والآن ما هو الحب الدواء؟ ما هو الحب الذي يكون مصلا واقيا من أقابيل تلك الجرثومة يا عباد الله؟ الحب الدواء هو أن تتجه يا ابن آدم بحبك إلى الواحد الفرد الذي هو أهل لحبك، أن تتجه بحبك إلى من خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الحب الدواء هو أن تعرف ربوبية مولاك من خلال معرفة عبوديتك الضارعة لإلهك هذا. ولكن كأنكم تقولون فما السبيل إلى ذلك؟ ما السبيل إلى أن أنعتق من ذلك الحب الذي هو داء وبيل وجرثومة فتاكة لأعلو إلى هذا الصعيد وأتعامل مع هذا الحب المستعد؟ نعم، إليكم بيان السبيل إلى ذلك في هذه الكلمات الموجزة التي تليق بهذا الموقف. عباد الله، إن الإنسان إذا استثنينا منه هذا القفص الجسدي مركب من حقيقتين اثنتين، من الروح الهابطة إليه من الملأ الأعلى، ومن الغرائز الحيوانية التي ابتلى الله عز وجل الإنسان بها. وصدق الله سبحانه وتعالى إذ يقول: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها أولا. إذن الروح حقيقة مختلفة عن الغرائز الحيوانية، عن النفس التي تحتضن شهواتها وأهواءها كما نشعر جميعا. الروح هبطت إليك يا ابن آدم من الملأ الأعلى، الروح منتسبة إلى مولاها وبارئها جل جلاله. وصدق الله القائل للملائكة: فإذا سويته ونفخت فيه، أي في آدم، من روحي فقعوا له ساجدين. ومن ثم فإن روحك التي تخفق بين جوانحك تظل تحن إلى العالم العلوي الذي أهبطت منه، تظل تعاني من الشوق إلى إلهها الذي تنتسب إليه، تظل تعلن عن حبها لإلهها الذي تنتسب إليه. لكن لماذا لا نشعر بهذا الحنين؟ سر ذلك يا عباد الله أن هياج النفس الأمارة بالسوء، أن هياج الغرائز الحيوانية التي تبحث عن مبتغياتها في كيان الإنسان تظل تعلن عن رغائبها وتثبت هذه الرغائب في لوحة الشعور الإنساني. وإذا رأت حنين الروح إلى العالم العلوي صادرت الأهواء الغريزية الآواء المنحطة صادرت هذه المشاعر الروحية لحسابها، فأنت تشعر بالحنين، يخيل إليك أنه حنين إلى الدون وإلى الأرض وما فيها، تشعر بالحب، يخيل إليك من مصادرة الآواء التي بين جوانحك لصوت الروح، يخيل إليك أنه حب لعصبياتك، لأهوائك، لمشاعرك. نعم، من أجل هذا فإننا نشعر برغائب الجسد، بل برغائب الغرائز الحيوانية صباح مساء، ونرى كيف أنها تدفعنا إلى رغائبها، ونرى كيف أن العصبية الذاتية والجماعية وهي لون من ألوان الاستكبار تحفز بكل منا إلى تحقيق ما يطلب. صوت الروح خفي في ضرام هذا الصياح الذي نسمعه للغرائز الحيوانية المختلفة. هذا هو السبب في أننا لا نتبين حنين الروح إلى عالمها الذي أهبطت منه. حسنا، فما العلاج؟ ما العلاج الذي به نقف وجها لوجه أمام الروح ونتبين نشيدها ونتبين حنينها ونتبين محبوبها الذي تخفق حبا إليه؟ ما السبيل؟ سبيل ذلك يا عباد الله، وأقوله لي لنفسي أولا ولكل منكم ثانيا، سبيل ذلك الإكثار من ذكر هذا الإله الذي منه ابتداؤنا وإليه انتهاؤنا. وأنا لا أعني بالذكر المعنى التقليدي الذي قد يقفز إلى أذهانكم، ولكني أعني بالذكر هذا المعنى الذي أقول والذي أرجو أن يثبت في أذهان كل منا ثم أن يستقر في قلبه. أعني بالذكر أن نتبين أن هاتين العينين المبصرتين إن هما إلا هدية نزلتا إليك من هذا الإله الخالق. أن نتبين أن هذا السمع الذي تتمتع به إن هو إلا هدية هبطت إليك من لدن مولاك وخالقك. أن تتبين أن العقل الذي تتمتع به والذي جعله الله زينة لوجهك ولتقاسيم وجهك إن هو إلا هدية أنزلها الله سبحانه وتعالى عليك. أن تتبين وأنت تجلس على مائدة الطعام أن كل هذه الألوان إن هي إلا نتيجة وحصيلة أمطار هبطت ونباتات فجرت وأنعام سخرها الله لك ضروعا وأنعاما، تلك هدية أخرى من قبل الله سبحانه وتعالى. ذكر الله أن تنظر إلى الدنيا التي من حولك على اختلاف أشكالها وتنوع لوحاتها فتعلم أنها صنعة ذلك الإله الحكيم، الحكيم فيما صنع، الرحيم فيما أبدع. ذكر الله جل جلاله أن تنظر إلى نبات الأرض واخضرارها والرياحين التي ترسل عبقها إلى أنفك أن تعلم أنها هدية الله إلى عينيك وأنفك. أن تتأمل في الزهور وما أكثر تنوعها وما أعجب ألوانها، والورود فتعلم أنها رسائل حب من الله إليك، أن تتبين هذا دائما. ذكر الله إذا أبت مساء إلى فراشك وتمددت تنتظر نعمة الرقاد، أن تعلم أن هذا الرقاد هدية من خالقك الذي أبدعك وصورك وأكرمك. ذكر الله إذا أخذت حظك من الرقاد وآبت إليك الروح، وأنت نشيط بعد الكد والتعب، أن تعلم أن هذه اليقظة هدية من الله أرسلت إليك. ذكر الله إذا دخلت الحمام، أن تعلم أن هذا الذي نقاك الله عز وجل منه من الدرن ومن الأرجاف إن هو إلا هدية الله لك، أن تعلم أن هذا الماء الطاهر المطهر إن هو إلا هدية الله سبحانه وتعالى لك. هذا ما أعنيه بالذكر. فإذا عاش أحدنا وهو يربط هذه المظاهر بكرم الله ويعلم أنها رسائل حب وتكريم من الله عز وجل لك، ما الذي يحدث؟ يخفض صوت الغرائز الحيوانية، ويخبو ضرام الشهوات النفسية، ويعلو صوت الروح، يعلو حنين الروح إلى باريه، ستنصت إلى روحك فتسمع نشيد الحب. لكن لمن نشيد الحب؟ لا للغرائز، لا للعصبيات، لا للمال، لا للشهوات والأهواء، ولكنه نشيد الحب لمن فطرك، لمن أبدعك، لمن كرمك. وصدق الله القائل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا ما أعنيه بذكر الله. هذا هو العلاج يا عباد الله. كم نحن بحاجة إلى هذا العلاج، وما أيسر أن نستعمله، ما أيسر أن نمزق الحجاب الكثيف القائم بيننا وبين صوت الروح، هذه الروح التي هبطت إلينا من الملأ الأعلى، وذلك عن طريق ربط نعم الله بالمنعم. كم وكم يحدثنا ربنا عن السمع والأبصار والأفئدة ويقول: قليلا ما تشكرون. لماذا لا نشكر؟ بل أقول: لماذا لا نتذكر هذه الحقيقة؟ عباد الله، الإنسان مفطور على محبة من خلق، الإنسان مفطور على محبة إلهه، ذلك لأن الإنسان مفطور على حب الجمال والإحسان والعظمة. وهل هنالك عوامل للحب غير هذه العوامل الثلاثة؟ من هو الجميل الأوحد الذي ينبغي أن يتعلق القلب بجماله؟ هو الله. من هو المحسن الأوحد الذي ينبغي أن نعنو لإحسانه؟ من هو العظيم الأوحد الذي ينبغي أن يفيض القلب منا تعظيما له؟ هذا هو العلاج. وإذا رأيتم من الناس من يعرض عن هذا العلاج في مراحل حياته، قد كثيرون هم الذين يعرضون ويصلون إلى أصوات الغرائز والشهوات النفسانية المختلفة، لكن ما أسرع ما ينقضي الشباب، وما أسرع ما تنقضي الكهولة، وما أسرع ما تجد أن هذا الإنسان قد دخل في مدارج الشيخوخة، عندئذ تذبل الشهوات ويخبو ضرامها بطبيعة الحال، سواء ذكر الله أم لم يذكر. ينظر هذا الإنسان في هذه الحال إلى كيانه ويصغي السمع فلا يكاد يسمع ما كان يهتاج بين جوانحه من الرغبة في تحقيق الغرائز والشهوات والعصبيات والأهواء وجمع المال من هنا وهناك. أين هذا الصوت الذي كنت أسمعه؟ لا يوجد أي صوت. أين هذا الهياج الذي كنت أخضع لسلطانه؟ لا شيء الآن. ويصغي السمع وإذا بصوت الروح قد أصبح جليا. لماذا؟ لأن الضجيج انتهى. يصغي السمع هذا الإنسان الذي دخل في مدارج الشيخوخة، فيصغي السمع إلى روحه التي تقول: أنا إنما أعشق المآل، أنا إنما هبطت من العالم العلوي الذي سأعود إليه، أنا حبيبي هو الله. وعندئذ تنظر إلى هذا الإنسان الذي دخل في مراحل الشيخوخة وقد آب إلى الله وأمسك بالسبحة وأخذ يذكر الله وأخذ يتوب إلى الله. لماذا؟ لأن ضرام الشهوات توقفت، ولأن الأهواء سكتت، ومن ثم ظهر صوت الروح، ظهر حنين الروح إلى بارئها. أسأل الله أن يجعلنا نصغي السمع إلى أرواحنا هذه قبل أن تحيق بنا الشيخوخة، قبل أن ندخل في مدارج الشيخوخة. أسألك اللهم أن تلهمنا ذكرك، وأسألك اللهم أن تجعلنا ممن يربط نعمك بذاتك العلية حتى نعشقك. آمنا بأنك أنت الجميل الأوحد، فما ينبغي أن نعشق إلا هذا الجميل الواحد. آمنت بأنك المحسن الأوحد، فما ينبغي أن نحب إلا هذا المحسن الأوحد. آمنا أنك أنت العظيم الأوحد. أسأل الله أن يرزقني وإياكم نعمة لذة حبه، معرفته، الشوق إليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
اللهم إنا نتوجه إليك بحبيبك المصطفى أن تجعل حبنا إليك خالصا، وإلى نبيك دائما، وإلى عبادك سرمدا يا الله. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا الله، يا مقلب القلوب والأبصار. ثبت قلوبنا على حبك وحب نبيك يا الله.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم، فإنه إذا استولى أثر. واعلموا أنه أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم. اللهم أنت أنيسنا في الوحشة، وأنت أملنا عند اليأس، وأنت عوضنا عن كل مصيبة. نسألك اللهم أن لا تبعدنا عن جنى رحمتك، وأن تذيقنا برد إحسانك ولطفك. مولانا يا ذا الجلال والإكرام، أنت ربنا القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وها نحن يا مولانا عبادك المؤمنون بك، آمنا بك واستجبنا لك وتبنا إليك وعدنا إليك، ونسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا كما وعدت. استجب اللهم في هذه الساعة المباركة من هذا اليوم الأغر دعاءنا، وإن لم نكن أهلا للاستجابة ولكنك أهل لكل معروف، إنك بكل إحسان موصوف، فاستجب اللهم دعاءنا في هذه الساعة المباركة. اللهم اكلأنا جميعا بعين عنايتك وأتم رعايتك، واحرسنا جميعا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام. ارزقنا اللهم حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، واجعل اللهم حبنا لك أحب إلينا من حب الماء البارد للكبد الظمآن يا ذا الجلال والإكرام. وإذا حانت ساعة الارتحال عن هذه الحياة الدنيا فكره إلينا الدنيا بكل ما فيها، وحبب إلينا لقاءك، واملأ اللهم قلوبنا شوقا إليك، واجعل هذا الاشتياق يخفف عنا آلام الموت وبرحاءه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا نقر بأننا لم نعبدك حق عبادتك، لم نشكرك حق شكرك، لم نذكرك حق ذكرك، لكنك ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك يا ذا الجلال والإكرام. فنسألك اللهم أن تصفح عنا صفحك الجميل، وأن لا تحاسبنا بشيء من ذنوبنا لا في دنيانا ولا في آخرتنا. هب اللهم صالحنا لصالحنا، فإن لم يكن فينا صالح فهبنا جميعا بعفوك بصفحك بكرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم اكلأ بلدك المبارك هذا بعين عنايتك وأتم رعايتك، طهره اللهم من كل من يريد سوءا بدينه أو دنياه. رد اللهم عن بلدك المبارك هذا كيد الكائدين ومكر الماكرين أيا كانوا وأينما كانوا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أدخل الفرح في قلوب عبادك في هذه البلدة المباركة بعودة الأمن والسلام والطمأنينة ورغد العيش على النحو الذي يرضيك يا رب العالمين. نسألك اللهم الاستجابة. اللهم إنا نتوجه إليك بجاه نبيك محمد النبي الرحمة. يا محمد إنا توجهنا بك الساعة بك إلى ربك في حاجتنا هذه لتقضى، اللهم فشفعه فينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم استجب، وإنا لوافقون لأنك استجبت. اللهم وفق عبدك بشار الذي ملكته زمام أمورنا للسير على صراطك ولاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. املأ اللهم قلبه بمزيد من الإيمان بك وبمزيد من الحب لك وبمزيد من التعظيم لحرماتك، واجمع اللهم به أمر هذه الأمة على ما يرضيك، وحقق له في سبيل ذلك البطانة الصالحة. اللهم أعنا على إقامة دولتك، اللهم أعنا على نصرة شريعتك، اللهم اجعلنا من عبادك الذين يسعون ابتغاء مرضاتك، لا يتقون إلا سخطك، ولا يبتغون من أعمالهم إلا رضاك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.